بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير ثقة لكنه كان مدلس، فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالسماع. وهو هشيم هذا له قصة في بداية طلبه للعلم، حيث إنه كان أبوه طباخا يصنع الطعام، أي يبيع الطعام للناس. وكان هشيم يذهب لسماع الحديث، وكان أبوه يطلب منه أن يبقى معه ليساعده على بيع الطعام، يعينه على ذلك. وهشيم كان محبا للحديث، يحضر في حلقة القاضي، قاضي واسق، وكان القضاة هم العلماء والمحدثون في تلك الأزمنة. فبعد ذلك كان هشيم مجتهدا، تعرفه القاضي من طلابه. فمرض هشيم وأراد الله عز وجل تفريج كربه من متابعة أبيه له ومطالبته أن يبقى معه في مطعمه ليعينه على ذلك. فلما مرض سأل عنه القاضي فأخبروه أنه مريض، فجاء القاضي بنفسه يزور. فلما وصل إلى منزله تعجب أبوه وقال له: لقد بلغ من شأنك يا بني أن قاضي واسط يأتي إليك إلى بيتك ليزورك، لا أمنعك من مجالس الحديث بعدها. بعد ذلك أصبح يأذن له ولا يمنعه من مجالس الحديث، لأنه عرف من خلال هذا أن طلب العلم رفعة، طلب العلم رفعة، ومن الرفعة التي يؤتاها ما حصل لهشيم. أصبح القاضي يأتي ليزوره، ما كان هذا يتوقعه أبوه، أبوه يبيع الطعام للناس، ما كان يظن أن سيأتي القاضي يوم من الأيام يزور ولده. لكن لما كان لولده من منزلة عند القاضي، لأنه يعلم أنه طالب علم مجتهد، جاء يزور. وأراد الله تفريج كرب هشيم بتلك الزيارة. قال حاء، ما معنى حاء؟ تحول السند. قال: وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير. وسيار هو أبو الحكم العنزي الواسطي، وهو سيار ابن وردان، وكنيته أبو سيار، وثقة. قال الحافظ: أدرك بعض الصحابة ولم يلقى أحدا منهم، فيكون هو من كبار أتباع التابعين. ويزيد الفقير هو ابن صهيب، كنيته أبو عثمان، تابعي مشهور. وقيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، يعني كان عنده مرض في بعض فقرات ظهره، فقيل له الفقير، ولم يكن فقيرا من المال. وهذا من الألقاب التي جرت على بعض الأئمة على غير ظاهرها، فيزيد الفقير قيل له الفقير لأنه يشكو فقار ظهره وليس من الفقر فقر المال. وفي اللغة يقولون رجل فقير أي مكسور فقار الظهر، يعني فقرات ظهره فيها كسر، يقال فقير وفقير بالتشديد أيضا. ومن الألقاب التي جرت على خلاف ظاهرها تلقيب معاوية ابن عبد الكريم الضال. لماذا قيل له الضال؟ ظل في طريق مكة، ظل في طريق مكة فقيل له الضال. وكذلك أيضا محمد بن خازم الضرير أبو معاوية لقب بعارم، قالوا وكان بعيدا عن العرام، إنما هو مجرد لقب، مجرد لقب. قال أخبرنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام، ما كنيته؟ أبو عبد الله، صحابي جليل من الأنصار، وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي أيضا، وأبوه أفضل منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عبد الله بن عمرو استشهد في غزوة أحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر إن الله كلم أباك كفاحا. ما معنى كفاحا؟ بغير واسطة، كفاحا أي بغير واسطة. فأبوه أفضل منه، ويدل على ذلك أنه لما رفع رضي الله عنه، لما رفعت جنازته بكت أخته فاطمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تبكين أو لا تبكين، لقد رأيت الملائكة تظله بأجنحتها، لقد رأيت الملائكة تظله بأجنحتها. وقال عليه الصلاة والسلام جزى الله الأنصار عنا خيرا لا سيما آل عبد الله بن عمرو بن حرام، لأنه جاء ذات مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، كان جائعا فعرف عبد الله بن عمرو ذلك ورجع إلى أهل بيته وجمع ما عنده من الطعام وبعث به مع جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا عرف من خلاله أنه جائع. فلما جاء جابر بذلك الطعام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا جابر؟ ألحم ذي؟ يعني هذا لحم؟ فأعطاه، فقال جزى الله الأنصار عنا خيرا لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام. جابر صحابي جليل وأبوه أجل منه وأفضل. وتذاكرنا قبل قصة جابر عندما توفي أبوه طلب منه أن يقضي دينه، استوصى بأخواته خيرا، وعمل جابر رضي الله عنه بوصية أبيه، تزوج امرأة ثيبا لتعتني بأخواته وقضى دين أبيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ذلك التمر فأوفى غرماءه بعد أن كان التمر قليلا، وكان جابر يساومهم على أن يأخذوا ما وجدوا وكفى ويسامحونه فيما بقي، فأبى الغرماء يريدون حقوقهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ودعا على ذلك التمر ثم قال خذ فأعطيهم، فجعل يقضيهم وبقي التمر كما هو كأنه ما نقص منه شيء، بركة بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ما الشاهد من هذا الحديث؟ قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ذكره الإمام البخاري في كتاب التيمم لهذا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمما اختص الله به هذه الأمة، اختص به نبي هذه الأمة، خصوصية له ولأمته، أن جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا. وهذه الخمس المذكورات هي من الخصائص، من خصائص هذه الأمة، وهناك خصائص أخرى. وقد ألف أهل العلم في بيان خصائص هذه الأمة، وألفوا في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها غيره من الأمة، وهناك خصائص للأمة عن غيرها من الأمم، عن غيرها من الأمم. فمثلا على سبيل المثال، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كونه يباح له أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وكذلك أيضا كان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وأكثر من ذلك. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن خصائص الأمة، ومن خصائص أيضا قوله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المذكورات في هذا الحديث من خصائصه وخصائص أمته، وبعضها من خصائص. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وأولى هذه الخمس مصرت بالرعب مسيرة شهر، مصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا يفهم منه أن هذا الأمر ليس لغير نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني بالتحديد أن نصد الرعب في هذه المدة مسيرة شهر، يفهم من الحديث أنها يعني ماذا؟ خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ بن حجر: مفهوم أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية يعني ما دونها قد يوجد، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: نصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. قال: فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلدي وبين أحد من أعدائي أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. نعم، يعني النصر بالرعب مسيرة شهر ليس فقط إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جيوشه، وإنما حتى لو كان وحده. نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم قال: وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. ظاهر الحديث اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويحتمل حصولها لغيره، لكن ظاهر الحديث أنها خاصة به. الخصيصة الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا. المقصود بقول مسجدا أي موضع سجود، يباح له أن يصلي في أي مكان منها، يباح له أن يصلي في أي مكان منها، لا يختص السجود منها بموضع دون آخر. وزاد ذلك إيضاحا بقوله بعد ذلك: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. معنى ذلك أنه يصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا العموم يستثنى منه المقبرة والحمام، يستثنى منه المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز الصلاة في المقبرة ولا في الحمام. يكون قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يخرج منها هذان الأمران. والأمم السابقة كان الواحد منهم مطالبا بالصلاة إما في البيعة أو في الكنيسة، كنائس النصارى والبيع لليهود، ولا يستطيع أن يصلي في أي مكان إلا في الكنيسة أو البيعة، اليهودي في البيعة بكسر الباء والنصراني في الكنيسة. السلام. أما هذه الأمة فوسع الله عليها وجعلت لها الأرض مسجدا. وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الموضع، جعلت لي الأرض طهورا. وقال في آخر الحديث، نعم في بعض الروايات، فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. والمقصود بذلك التيمم، المقصود بذلك التيمم. وهذا أيضا من التخفيف عن هذه الأمة، فالأمم السابقة كانوا مطالبين بالوضوء خلاف هذه الأمة، فإن الله أباح لهم عند فقد الماء أو عند خوف الضرر من استعماله أن يعدلوا إلى التيمم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في الأمم السابقة كانت هناك آثار وأغلال وقيود لابد منها، أما في هذه الأمة فوضع الله ذلك كله، وضع الله ذلك كله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. واستدل بهذا على أن التيمم يرفع الحدث كالماء، وهذه مسألة مما اختلف فيها، هل التيمم مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث؟ كثير من العلماء بل ربما أكثرهم على أنه مبيح فقط وليس رافعا للحدث، مبيح فقط وليس رافعا للحدث. وممن اختار هذا القول شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في كتابه أحكام التيمم. والقول الآخر أن التيمم رافع للحدث، وهذا في الحقيقة أقوى. ففي هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، فهي طهور كما أن الماء طهور، أيضا ماذا؟ الأرض طهور، أي أن التيمم طهور كالماء، كالماء تماما، إلا أنه يعني ماذا، بالإضافة إلى أنه ينتقض بما ينتقض به الوضوء، أيضا إذا وجد الماء كما قيل بطل التيمم، يجب أن يستعمل الماء، فهي طهارة عند فقد الماء أو خوف الضرر من استعماله، رافع للحدث، رافع للحدث. وقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فليصلي، في بعض الروايات قال حافظ في رواية أبي أمامة عند البيهقي: فإما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. عند أحمد: فعنده طهوره ومسجده. في رواية عمرو بن شعيب: فإنما أدركتني الصلاة مسحت وصليت. نعم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام التيمم، لازلنا في أول كتاب التيمم. بقي أيضا من الخصائص المذكورة في هذا الحديث، الحقيقة هذا الحديث إذا أراد الشخص أن يستقصي الكلام على الخصائص يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت طويل وإلى عدة مجالس، لكن باختصار ولعل الحديث يتكرر معنا في مواضع. قوله عليه الصلاة والسلام من ضمن الخصائص: وأحلت لي الغنائم. أيضا كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة، كانوا إذا جاهدوا في سبيل الله يجمعون الغنائم التي يغنمونها من الأعداء، يجمعونها في مكان واحد ثم تأتي نار من السماء فتأكلها. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذلك النبي: غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس، أخرها الله عز وجل حتى فتح لذلك النبي. والحديث طويل، وفيه أن ذلك النبي جمع الغنائم، قال في الحديث: فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال ذلك النبي: فيكم غلول، يعني هناك من أخذ من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك. فبايعته قبيلة ذلك الرجل فلزقت يد رجلين بيده أو ثلاث، فقال: فيكم الغلول، يعني أنتم الذين أخذتم من الغنيمة. فجاءوا برأس مثل رأس ثور أو بقرة من الذهب، أخذوه من الغنائم فوضعوه، فجاءت النار وأخذت تلك الغنائم الغنيمة. فكان هذا هو الحال، أن الأمم السابقة بعد المعركة يجمعون الغنيمة وتأتي نار من السماء تأخذها، بينما هذه الأمة أحل الله لها ذلك، أحل الله لهم الغنائم رحمة بهم، رحمة بهم. جاء في بعض في حديث أبي هريرة المذكور آنفا قال: ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا، أو بهذا المعنى. فهي من خصائص هذه الأمة. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قوله: وأعطيت الشفاعة، والشفاعة ثابتة، والشفاعة ثابتة، وأدلتها كثيرة. والمراد بالشفاعة في هذا الموضع الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف حين يتراجع عنها الأنبياء ويتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام، يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، ويبلغون من الهم والكرب من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، كرب شديد يوم القيامة، الناس في عرقهم على قدر أعمالهم في عرصات القيامة، قبل أن يفصل الله بينهم، قبل أن يأتي ربنا لفصل القضاء بين عباده. فيأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، أي من الكرب. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقولون يا إبراهيم، ويطلبون منه الشفاعة، أنت خليل الله أو نحو هذا، فيتراجع عنها إبراهيم ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى ويطلبون منه ذلك، فيعتذر لهم بعد أن يقولوا له أنت نبي الله أو كليم الله، فيعتذر ويتراجع عن ذلك ويقول اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح، ويأتون عيسى يتراجع عن الشفاعة ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، والمعنى نفسي أحق بالشفاعة، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأقول أنا لها أنا لها، فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى الحديث، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، وهي المقام المحمود على الصحيح في تفسير المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صحيح أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، لأنه يحمده على ذلك الموقف، يحمده الناس، وهو المقام المحمود. فهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، بعد أن يتراجع الأنبياء عن الشفاعة وتصير إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو شفاعات أخرى، لكن هذه الشفاعة العظمى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا أيضا من خصائص عليه الصلاة والسلام، حيث كان الأنبياء قبله يبعثون، كل نبي يبعث إلى قومه، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قومه، وهكذا كل نبي يبعث إلى أناس مخصوصين، بينما النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس عام، كانت بعثته ناسخة ورسالة ناسخة للرسالات قبلها، وهو القائل لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، والمعنى أن دعوته عمت الكل، عمت الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين الجن والإنس. هذا شيء مختصر بالنسبة لهذا الحديث، وبقية أحكامه يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، يعني بقية أحكام التيمم يأتي الكلام عليها في الأبواب الآتية. وكما سمعتم حديث هذا حديث عظيم، وأراد الشخص أن يستقصي كلام حول فقراته فقرة فقرة وما يتعلق بها من الأحكام يحتاج إلى مجالس، لكن هذا شيء مختصر، وحسبنا أن نحفظ الحديث ونعرف مقاصده وشيء من معانيه، هذا خير كثير، هذا خير كثير، ولو لم يكن من بركة هذه المجالس إلا أننا نحفظ أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام ونتعرف عليها، وكاننا نعيش في ذلك الزمن، كل يوم يمر بنا حديث وشيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له ومن أقواله، فكاننا نعيش ذلك الرعيل الأول، ولا يستسهل الإنسان ولا يتوى، كذلك أيضا لا يفرط في مثل هذه المجالس، يعني عبارة عن لحظات ودقائق معدودات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنتفع بها وتسمع فيها خيرا، تسمع حديث نبيك عليه الصلاة والسلام وتتعرف على كثير من أقواله وأحواله وسيرته. نعم، هذا في الحقيقة فيه راحة طمأنينة، نجد راحة لمثل ذلك، راحة لأننا نعيش مع أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. مائدة عظيمة، مائدة عظيمة. كيف الشخص إذا حفظ كل يوم حديث، كل يوم حديث، يأتي آخر الشهر وقد حفظ حديث كثر وهكذا، لكن يحتاج إلى مراجعة. حتى وإن لم تحفظ الأحاديث لا تتساهل تقول هذه الأحاديث تنسى، لا، قد ينسى اللفظ لكن يبقى معك مضمون الحديث ومعناه، وهذا شيء ملموس. كم من أحاديث حفظناها قبل نسينا ألفاظها لكن بقي مضمونها ومعناها، بحيث لو سئلت عن مسألة تستطيع أن تجيب فيها بالجواب الصحيح بناء على الحديث الذي قد حفظته قبل، أو على الأقل تتذكر أن هذه المسألة فيها حديث فترجع إليه من دفترك أو من كتابك ونحو ذلك. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة عظيمة، وهذه المجالس التي تدارس فيها الحديث مجالس خير فلا يزهد فيها. كيف إذا انضاف إلى ذلك ما تعلمون من فضائلها، ككون الملائكة تحف أهلها تغشاهم الرحمة، نزل عليهم السكينة تعفهم الملائكة. نعم، وهذا يشعر به من لازم ذلك. في بداية الأمر الشخص قد يحاول أن يصبر نفسه فيجد مضايقة في نفسه، الشيطان يثقل عليه، لكن إذا استمر يجد راحة عظيمة، حتى إنه ربما إذا لم يحضر مجلس الحديث نعم لشيء أو لغرض أو لأمر يجد لذلك حسرة في نفسه، يعني يجد أثر لفقده هذا، يعني كأنه فقد شيئا. طيب، بالنسبة لماذا أحكام الجنائز إن شاء الله غدا. الله سبحانه وتعالى.